فهنا يخطر أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أي ابن صياد مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو فيها زمرة، وفي رواية أخرى فيها رمرمة. كل هذه عبارة عن صوت خارج من دندنة وزمزمة ورمرمة وزمرة، زمرة منه زمارة، زمارة الراعي، عبارة عن صوت لا يدرى ما يقال، صوت مختلط لا يدرى ما يقول. فكان يخرج من تحت القطيفة صوت من ابن صياد وهو الذي قال فيها رمزة أو زمرة، لم يكن يعرف ماذا يقول. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد يا صافي، أصله صافي يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته، أي لو تركته أمه لبين ماذا يقول، هل يأتي، هل يدندن، يطلب الشيطان أم ماذا. على كل حال هذا فسره، لو تركته لبين من صوته، لو قربت منه وسمعت منه. وقال شعيب في حديثه فرفضه رمرمة أو رفضه، نعم رفصه، رفص من أي النبي صلى الله عليه وسلم ضربه برجله، رمرمة أو زمزمة، يعني في رواية أخرى رمرمة أو زمزمة وزمرة ورمزة، كلها جاءت الرواية فيها. وقال إسحاق الكلبي وقيل رمرمة، وقال مامر رمزة، اختلاف الروايات، وكلها تدل على أنهم أخذوا الرواية بالمعنى، ويكون كله عبارة عن صوت مختلط لم يتبين ماذا يقول صاحبه. الرسول صلى الله عليه وسلم رفصه وركله برجله أو دفعه صلى الله عليه وسلم.
شيخ، هل يكون فيه دليل الذهاب إلى القرآن لسؤال بالاختبار لكشف حاله؟
نعم، من أتى عرافا أو كاهنا هذا يكون فصدقه، لكن إذا أتى كاهنا أو عرافا ليعرف أو ليختبر أو لكذا، هذا قد يكون مطلوب شرعا، خاصة ممن يكون له الأمر نعم والنهي، فينبغي أن يعرف حقيقة الأمر. إذا بلغ أن أحد أنه كذا وكذا، فهل يؤاخذ عليه بدون تحقيق؟ فهذا بدرجة أنه لا شك فيه. نعم، كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عنده للتحقق وقد بلغه عنه ما بلغ، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لأن الأمر خطير، ليس مسألة قالوا أنه يأتيه الدجال، يأتيه الشيطان ويدعي النبوة أو يدعي علم الغيب، فهذا ليس هينا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعينه، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر. نعم، الذي يظهر على كل حال، لا خير إن لم يكنه يبدو من هذا السياق ولا ضير على أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر فظن أنه كذا، وكان يخوفنا ويحذرنا كثيرا من الدجال، ما هو كذا، ثم يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكونه لم تسلط عليه، وإن لم يكن فلا خير، لأنه هو لو كان بالغا كان تجري عليه أحكام الشريعة، ولذلك لا خير في قدره الآن، اتركه حتى يتبين أمره، وما كان الله ليفلته إن كان شريرا، وإن كان هو نفسه لن تسلط عليه، فعلى هذا قالوا أنه حرب إلى الجزيرة وراء، لكن الذي ثبت بالروايات الصحيحة وبالتاريخ الصحيح والطبقات كتب الطبقات أنه ولد عبد الله بن صياد ابنه عمارة بن عبد الله بن صياد أبو علي المدني، وكان من الثقات الفاضلين من رواة السنة. فبذلك صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكنه فلا خير لك في قتله. نعم، ولا يقال إنه كيف ظن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا شك فيه، قد يظن وقد يرى شيئا ولا يكون هو على ما أراد الله تعالى، حتى يصوبه الله تبارك وتعالى، قد حصل في مواضع كثيرة هذا، آيات العتاب قالوا نزلت آيات العتاب، ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخره مثل هذه، فهذا الظن لا يقال إنه يأخذ من شأن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. هنا أيضا باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام وقال قال تشهد أني رسول الله، هذا يدل على عرض الإسلام. لكن إذا لم يقبل الصبي الإسلام ماذا يفعل به؟ تذكرون أنه لما حصلت وقعة بني قريظة ماذا كان؟ الذين بلغوا الحلم كانوا قتلوا، والذين لم يبلغوا الحلم أسروا وكانوا عبيدا للمسلمين، فمنهم محمد بن كعب القرظي الذي كان من فقهاء المدينة ومن علماء المدينة أيضا، فحقه في هذه الحالة ترك، وإذا كان ظهر منه شيء فيكون في الحقيقة يعني في أيدي المسلمين، إن كان بقي بعد البلوغ أيضا على هذه الحالة فحقه أن يقتل، لأنه يدعي الكهانة ويدعي النبوة إذا كان يعني ثبت عليه هذا كله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وقدر الله تعالى أنه لم يظهر من أمره بعد البلوغ شرا، وكان مسلما وزوجته كانت مسلمة وابنه أهل بيته إلى آخره. ففيه باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ على هذه المناسبة أدخل هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه عيادة، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أبوه اليهودي قال أطع أبا القاسم، لأنه كان يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن لم يوفقه الله تبارك وتعالى للإسلام فوفقه لأن يقول لابنه أطع أبا القاسم، سبحان الله. فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهنا غلام يهودي، هل كان الغلام بمعنى صغير؟ لا يأتي الإشكال هنا. ولذلك وجدت بعض العلماء لما نشأ الإشكال في الذهن أن الحمد لله الذي أنقذه من النار، فالصبيان صبيان الكفار هل يكونون في النار حتى نقول كان صبيا صغيرا لم يبلغ الحلم فكان لو مات كان في النار، ولكن لما أسلم وشهد بالإسلام فأنقذه الله من النار؟ هذا الإشكال ليس بوارد، لأن كلمة الغلام في الحقيقة يطلق على من يكون بلغ إلى 30 سنة. نعم، جاءت الروايات الصحيحة في هذا، فبذلك يذهب الإشكال أنه كان من اليهود، ومن حق خدمة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فعرض عليه لو مات، وكم من اليهود قد ماتوا يهودا وهم يهود على دينهم وقتلوا وهم في المدينة، فيكون كان مات من ضمن اليهود، لكن لما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع أن يكون يسلم، ومن عادته الشريفة ومن حسن خلقه أن خادمه لما مرض ذهب ليعوده فعرض عليه فالحمد لله الذي أنقذه من النار. أظن الإشكال ذاهب إن شاء الله. إذا فهمنا معنى غلام لا يلزم أن يكون صبيا، لا يلزم أن يكون صبيا صغيرا. هذه مسألة أخرى في الحقيقة، هل الصغار أو قل أولاد الكفار، أولاد الكفار هم من أهل النار أم من أهل الجنة أم من أهل الأعراف؟ قالوا كل هذه الأقوال، وأكثر ما قالوا أيضا أو من جملة ما قالوا إن هؤلاء يبتليهم الله تبارك وتعالى. تأتي الروايات في هذا المعنى، يعني الله أعلم بما كانوا عاملين، في الروايات الصحيحة الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم بعد ذلك تأتي الروايات أنه كان غير مكلف، وقد قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلما لا يكلفون وهم لم يبلغهم الرسول. فكيف هذا الذي لم يبلغ الحلم ولم يدرك الإسلام أو لم يدرك وجوب الإسلام فهل يعذبه الله تبارك وتعالى؟ هذا بعيد من عدله، هكذا قالوا. وإن رحمتي سبقت غضبي من أدلة كثيرة. ذهب كثير من العلماء قالوا إن أولاد الكفار لا يكونون في النار، إنما يكونون في الجنة. وبعض الروايات ذكرها ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح أنهم يكونون خدم أهل الجنة، والرواية أظن في الترمذي وغيرها، وهي رواية حسنة وبعضها صحيحة. فالذي يظهر إن شاء الله أنهم يكونون لا يكونون في النار، لا يكونون في النار، لكنهم يكونون في الجنة خدما أو يكونون في مكان غير النار. نعم. ليش الإشكال؟
اليهود الذين يقتلون إخواننا في فلسطين ويصابون هنا أحيانا المدنيين منهم من هناك من يعني عمليات استشهاد ويقتلون الصغير، على أن الصغير لو كبر سيكون عدوا للأبيه.
هو صحيح، لكن الصغير هل يؤاخذ الآن؟ كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة اتفقوا على الملة، في رواية أخرى على الملة، والملة هي ملة الإسلام. فإذا كل مولود يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه ونصرانه، فقبل أن يبلغ لا شك أنه يتبع لأبيه في أحكامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأولاد والصبيان، لكن إذا لم يمكن فقال هم منهم. ففيه حتى الأحكام الدنيوية تميز الشريعة فيهم في بعض الأحكام. فبذلك لما كان صغيرا وقتل من أولاد اليهود، قتل من أيدي المسلمين، لكن لا يقال أنه قتل كافرا، لا يجزم بهذا، لأن ذاك مولود على الفطرة، أبوه هو الذي يتحمل الذنب، ما هو كذا، حتى يبلغ. فإذا بلغ وأعطي إدراكا وعقلا كاملا فيجب عليه أن يعرف الحق، فإذا لم يعرف الحق وقلد ومشى على دين آبائه فهذا هو الذي يتمشى مع قواعد الشريعة العامة والنصوص العامة، والله أعلم. نعم، لكن يأتي الكلام ربما يعني حتى ابن حجر ذكر، والروايات هذه أمامك بارك الله فيك. يقول أنا قال حدثنا ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان وابن عيينة هنا أنه قال حدثنا عبيد الله قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه. سفيان هنا يظن أنه الثوري،
علي بن المدينة لم يروي عن الثوري،
لكن سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس. نعم،
بن عتبة بن مسعود.
عبيد الله بن ليس هو عبيد الله بن عبد الله بن عباس. نعم، فإذا إن شاء الله نعم سفيان بن عيينة علي بن عبد الله هذا نعم علي بن عبد الله بن المديني لم يسمع من الثوري، إنما سمع من سفيان ابن وينة، وهذه أكبر قرينة. وبيد الله بن يزيد سفيان مكي، وبيد الله بن أبي يزيد أيضا مكي. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وهو من الذين سكنوا مكة رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء، كأنه أشار إلى الآية ما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فيقول أنا من الولدان وأمي من النساء. ثم قال حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، لام جارة غية مصدر، كانها مصدر يعني وإن كان جاء الولد من غي، إشارة يعني إلى الزنا، هكذا قالوا، وإن جاء من غير طريقته من غير طريقة شرعية ولد الزنا يصلى عليه، لأنه مات على ماذا؟ على الفطرة وليس له ذنب، فيصلى عليه وإن كان لغية أي ولد الزنا، من أجل أنه هذا هو قول ابن شهاب الزهري واستنباطه. لماذا؟ من السببية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام، إذا استحل صارخا سلي عليه إذا استهل أي رفع صوته بعدما ولد صارخا. ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. هذا هنا رأيه يختلف فيه. ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. وقالوا أن الرواية التي جاء فيه أو قول بعض العلماء أنه إذا سقط الجنين بعد المدة التي ينفخ فيها الروح بعد 40 الثالث ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح، فبعد 40 الثالث إذا مات فعرف أنه قد نفخ فيه الروح، فإذا سقط بعد بعدما عرف أنه سقط بعد نفخ الروح فيصلى عليه. هنا قال لا، حتى لو سقط بعد 9 أشهر إذا لم يخرج منه صوت ولم يتثبت حياته عند ولادته فلا يصلى عليه. هذا رأيه. ورأي الآخرين الشافعي وغيره رضي الله عنهم قالوا لا، إذا نفخت فيه الروح بالمدة بعد المدة التي تنفخ فيه الروح إذا سقط فيجوز أن يصلى عليه. نعم، ليس واجبا قالوا، يجوز ويستحب. فإن أبا هريرة يقول ولا يصلى على من لا يستحل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقس على هذا قد يكون دين آخر أبواه هم الذين يجعلونه على دينهم. كما تنتج، ليس تنتج، أنتج ينسب الإنتاج إلى صاحب البهيمة، وتنتج الناقة كأن صاحب البهيمة هو الذي يعالج إنتاجها. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني بجميع أعضائها كاملة غير منقوصة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تجدون أنها تولد مقطوعة الإذن؟ لا، لكن الناس هم الذين يجعلون منها بحيرة وصيلة وحامل آخره. فكذلك أن المولود يولد الفطرة وأبواه هم الذين يغيرون فطرته ويلبسون عليه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم قال هذا الحديث كله أدخل إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي، فالداخل هذا الحديث في داخل ترجمة الباب. قال حدثنا عبدان أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وهو الزهري أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذا الحديث هو الذي جعلوه أصلا في قولهم الذين قالوا إن أولاد المشركين أولاد اليهود أولاد المجوس أولاد الكفار عامة لا يكونون تابعين لهم لأن في القيامة في يوم القيامة ولا يدخلون النار، أما المؤمنون فأولادهم تابعين لهم ادخلوا أنتم وأزواجكم. فيكون أولاد الكفار لا يكونون تابعين لأولادهم، هكذا قالوا لأنه مولود على الفطرة وأي ذنب ارتكب حتى يدخل النار. لكن الروايات جاءت فيها إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعمل، هذا في البخاري وغيره في أظن في تمني الموت أو كذا نعم جاءت الرواية صحيحة قال الله أعلم، من عدة روايات عن عدة من الصحابة الله أعلم بما كانوا عاملين. فأول بعضهم قالوا إن هذا كان في أول الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول شيئا إلا بوحي، فلما جاء قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فهذا يدل على أنه مات أيضا لم يبلغ فمات على الفطرة أيضا، والذي مات على الفطرة يكون في الجنة ولا يكون في النار. فالمسألة قالوا فيها اختلاف الحقيقة وارد، الشوكاني والصنعاني له أظن كتاب في هذا الباب، ذهب إليه إلى أنهم لا يكونون في النار، فيما أذكر رسالة صغيرة قال أنهم لا يكونون في النار ولا يكونون تابعين لآبائهم، لأنهم ولدوا وماتوا على الفطرة قبل أن يبلغوا الحلم، فلا يقال إنهم يدخلون النار، والله أعدل من أن يدخلهم النار، هكذا قالوا. نعم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله فماذا، ما حكمه؟ قال حدثنا إسحاق، وهذا مضى بنا مثل هذا مهملا غير معين. إسحاق من هو؟ إما ابن منصور الكوسج أو ابن راهوية. قال إسحاق ابن إسحاق هو، وكلاهما ثقة فلا يضر إبهامهما وإحمالهما. قال أنه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم، أنه قال حدثني أبي يعني إبراهيم ابن سعد عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب ابن حزن أنه قال أنه أخبره أنه لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طالب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم أو يا عمي ويا عم يا عمي أصله يا عمي حذف يا النسبة يا عمي قل لا إله إلا الله يعني الكلمة بكاملها ليس بدون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية أخرى أشفع لك بها عند الله، وفي رواية ثالثة أحاج لك بها عند الله، يعني حصلت منك حجة عند الله تبارك وتعالى فأشفع بهذه الحجة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وفي رواية أخرى ما لم أنهى عنه أي عن الاستغفار، فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا إن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فيجب أن يتبرأ المؤمن، وهذا هو البراء والولاء. فقال أنا لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك أو أنهى عنه، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المؤمنون أن يستغفروا للمشركين. هنا الإشكال قد يأتي من الأدلة الأخرى أنه يقبل توبة أحدهم ما لم يغرغر، وهل كان في حالة الغرغرة أم كان في حالة المرض؟ على كل حال لا يظهر لنا الإشكال، لأن الرواية ليست بصريحة بأنه عند موته في حالة الغرغرة، إنما كان في لما مرض، ولما وكانوا يعرفون كما قال عباس رضي الله عنه إني عارف الموت في بني أو في قريش لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالآثار تظهر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه مرض مرض الموت ولم يكن غرغر فيكون عرض عليه الإسلام، لكن لو فرضنا أنه دخل في الغرغرة فيكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، ولا يشكل مع الحديث الآخر هذا لعامة الناس، وكان يدافع ويناضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سئل كما جاء في الصحيح ماذا نفع يعني كان إنه ماذا نفعت أمك وإنه كان يناضل عنك؟ قال إنه يلبس يوم القيامة نعلا من النار إنه يكون أخف الناس عذابا يوم القيامة، وإنه يلبس نعلا من النار يغلي منه دماغه. فلا شك أنه حصل، وإن كان بقرب النبي صلى الله عليه وسلم وبمناضلته ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد أن تكون هذه خصوصية ولو كان قد وصل الغرغرة. أما عامة الناس فيبقى الحكم بأنه لا تقبل التوبة إذا غرغر وإذا طلعت الشمس من مغربها. نعم. باب الجريد على القبر. طيب الله يسلمك صلى الله عليه وسلم. لا هو يعني الزهري نعم لا هنا فيه انقطاع، وهذا أدخله الإمام البخاري رحمه الله في الحقيقة في التبويب كأنه تعليقا أو تبويبا، ثم بعد ذلك وصل الحديث. الزهري أخبرني أبو سلمة، وكان عند الزهري هذا الحديث معروفا بالطريق الموصول، فلذلك اختصر في الإسناد قبل الحديث. نعم ثم ذكر الحديث، فلا يقال إنه أدخل الحديث الضعيف.
قال أبو هارون هذا يقول الشيخ أنه منقطع.
نعم
قال أبو هارون كان سلم قميصان
في أحد الرواة، قال هذا أبو هارون العبدي أظن أحد الرواة قال إيه لا يضر على كل حال إذا كان قميصان أو قميص واحد، لكن أعطى النبي المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه، فهذا ذكره البخاري رحمه الله يعني كأنه استئناسا منه وليس ينبني عليه حكم. نعم لا 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 يصلى عليهم حكما، يعني في الدنيا تجري عليهم أحكام الدنيا، لكنه يعني في الآخرة هذا هو الذي اختلف العلماء فيه، ولا أدلة والله أعلم ترشح أنه إن شاء الله لا يكونون من أهل النار لأنهم لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا التكليف أو سن التكليف. نعم نعم يا أخي.
درس في التبويب البخاري ورد الصلاة على الشهيد، باب غصب من يرى أنه شهيد، والبخاري رحمه الله عند التبويب باب لا يقال فلان شهيد، كيف يوفق بينه؟
هو يعني لا يجزم، لا يقال إنه شهيد إن شاء الله نرجو من الله أو كذا، لكن لا يجزم بأنه شهيد لأنه لا يعلمه هذا، هل مات على نية صالحة؟ نحن نحكم بالظاهر والله يطول السرائر، فيقول فيما يكون فيه شك، فجاز إن شاء الله أن يقول بالتعليق شهيد إن شاء الله. أما أن يجزم أنه شهيد بيقين معناه أن الشهداء يكونون في طير الخضر الآخر، رتبت عليه أشياء أخرى وهذا ليس فيه علم للإنسان، فلذلك يستحب أن لا يقول. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا تجد فيه كلام إلا أنه قتل وأنه أول من قتل وأنه أول من مات أو كذا بهذه الصورة.
طيب إذا ما غسلناه هذا مجزم، ما نغسله؟
ما نغسله حكما بالظاهر على ما في أمور الدنيا لا نغسله، ليس معناه أنه نحن حكمنا أنه في الجنة ولا يجوز لنا أن نتيقن، لأن هناك شواهد أن بعض الناس قزمان أظن جاء في الرواية أنه كان هو معروف من اليهود وغير لم يكن مع المسلمين، لكن لما جاء أحد فخرج يكر ويفر ويقبل ويدبر، فأثنى الناس عليه فلما أثنى بجرائه سقط، فسألوا فقالوا، وبعض الناس أثنى عليه بأنه كان أبلى بلاء حسنا، فسألوا لماذا جيت أنت وقد أهدناك أنك لم تسلم؟ قال إني كرهت أن يدخل في المدينة، بس كرهت أن يدخل الناس في المدينة بس دفاعا وعصبية عن الوطن بس، فكان من الكفار. كذلك الذي قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار لأن اتكى على الرمح فقتل نفسه، على كل حال فمن هذا كله لا يتيقن ولا يقال إنه شهيد، لكن نقول نرجو من الله أنه يكون من الشهداء في سبيل الله، لأن ظاهر الحال يدل على هذا، فلا يكون منهيا عنه إن شاء الله بالتعليق. ما صحة حديث اللحد لنا والشق لغيرنا؟ الذي أذكر أنه صحيح لكنه الأفضلية بمعنى الأفضل، وليس معناه أنه لا يجوز الشق. نعم. الرجال له الدجال له عين واحدة، وهل كان ابن صياد مثله حتى شك فيه؟ لا، جاءت في الأخير. نعم، هذا أنت نبهت إلى شيء، أنه في الروايات الأخرى التي جاءت به لما قال عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب نقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدجال أعور. و بهذه الملابسة ذكر، ما قال أنه ليس ابن صياد آور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صرف بعدما علمه الله تبارك وتعالى كونه الدجال. نعم، الروايات جاءت في هذا. نعم، وهذا مسلم. نعم، كل هذه جاءت روايات فيما بعد، وإن الدجال عاور، ربما لم يكن عند المسلمين علم بأنه يكون عاور أيضا في أول الأمر لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أظنه الدجال إلى آخره، فيكون بعدما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصل الأمر فيه وأنه لم يكن عاور كما قال. نعم صحيح، في بعض الروايات جاء أبو موسى وغيره من الصحابة قالوا. وهل كان هل يجوز التسمية بصافي؟ يعني لأجل أنه كان هذا ابن ذاك أو والد ذاك.